الأمر الثالث أن الإمكان موجود بوجود موضوعه في الأعيان وليس اعتبارا عقليا محضا لا صورة له في الأعيان كما قال به بعضهم، ولا أنه موجود في الخارج بوجود مستقل منحاز كما قال به آخرون. كلامنا واقع في التفريع الثالث من التفريعات التي ذكرها السيد العلامة رحمه الله عليه على بحث المواد القضايا، هي الوجوب والإمكان والامتناع. في هذا الأمر الثالث نحن نريد أن نبين ثلاث نقاط. قبل ما نشير إلى هذه النقاط الثلاث نذكر مقدمة موجزة، أنه في القديم عند الحكماء كانت المفاهيم المعقولة لدى العام تنقسم إلى مفاهيم جزئية ومفاهيم كلية، وكانوا يعبرون عن المفاهيم الكلية بإصطلاح المعقولات. وأيضا في القديم عند الحكماء كانوا يقسمون المعقولات إلى قسمين فقط، المعقولات الأولية وهي الماهيات، والمعقولات الثانوية وهي المعقولات الثانية المنطقية. وكانوا يقولون أن المعقولات الأولية هي التي عروضها واتصافها في الخارج، والمعقولات الثانية المنطقية كمفهوم الكلية، مفهوم الجزئية، مفهوم الجنس والفاصل والعرض الخاص والعام. كان يقولون أن هذه المعقولات عروضها واتصافها في الذهن، وما كانوا يعتقدون بالمعقولات الثانية الفلسفية. ولهذا كان يرون أن المفاهيم الكلية في قبال المفاهيم الجزئية، المفاهيم الجزئية هي الصور الحسية والخيالية، والمفاهيم الكلية هي الصور العقلية، ولذلك سميت المفاهيم الكلية بالمعقولات لأن واقعها صور عقلية. وبناء على هذا قسموا الصور العقلية أو بتعبير آخر المعقولات إلى الأولية وهي المعقولات الأولية، وهي التي تسمى بالمفاهيم الماهوية. وبعد ذلك العقل قادر على إحداث وإيجاد معقولات ومفاهيم كلية ثانية عبروا عنها بالمعقولات الثانية المنطقية. ولذلك جعلوا مفهوم الوجود معقولا ثانويا منطقيا، مفهوم الإمكان معقولا ثانويا منطقيا، مفهوم الوحدة، مفهوم الكثرة، مفهوم العلة، يعني جميع المعقولات الثانية الفلسفية عند قدماء الحكماء كانت هي معقولات ثانية منطقية، يعني كان عروضها واتصافها في الذهن. ولهذا كان يعبرون عن مفهوم الإمكان مثلا أنه اعتبار عقلي محض لا صورة له في الخارج، يعني عروضه واتصافه في الذهن، كما أن مفهوم الكلية لا صورة لها في الخارج لأن مفهوم الكلية عروضها واتصافها في الذهن ولا علاقة لها بالخارج. بعد ذلك جاء جمع من الحكماء المحققين والمتأخرين ووجدوا أن بين مفاهيم المعقولة هناك فرق بين بعضها وبعضها، يعني المعقولات الثانية بعضها نعم مثل مفهوم الكلية، مثل مفهوم الجنس والفاصل، هذه عروضها واتصافها في الذهن، ولكن هناك معقولات ثانية منطقية ولكن عروضها في الذهن إلا أن اتصافها في الخارج، مثل الإمكان مثلا. الإمكان مفهوم عروضه في الذهن ولكن اتصافه في الخارج يعني الماهية في الفهم تحمل عليها الإنكار، ولكن في الخارج توصف بالإنكار. فإن الماهية الموجودة في الخارج كماهية الإنسان الموجودة في الخارج يقال أنها ممكنة، نعم، فإن الإنكار يقع وصفا خارجيا لهذه الماهية. فقالوا أن المعقولات الثانية تنقسم إلى قسمين: معقولات ثانية منطقية وهي التي لا تأتي إلى الخارج كمفهوم الكلية، مفهوم الجنس والفاصل ونحو ذلك، ومفهومات ومعقولات ثانية فلسفية التي لها اتصاف في الخارج. نعم، عروضها وحملها ووجودها الأولي في الذهن حسب التحليل العقلي والنشاط العقلي، إلا أن الواقعيات الخارجية تتصف بهذه المعقولات في الخارج. فإن النار توصف بالعلية في الخارج بإزاء الحرارة التي توصف بالمعلولية. نعم، العلية والمعلولية من المعقولات الثانية الفلسفية، يعني عروضها في الذهن، إلا أن اتصافها في الخارج. وبعد اصطلاح المعقولات الثانية الفلسفية وإحداث هذا الاصطلاح، قالوا أن مفهوم الإمكان، مفهوم الوجود، مفهوم الوحدة، مفهوم الكثرة، القوة، الفعل، هذه كلها خرجت ولا بد أن تخرج عن دائرة المعقول الثانوي المنطقي، لا بد أن نجعل لها قسما مستقل وقسيما للمعقولات الثانية المنطقية، فسموا هذه المعقولات بالمعقولات الثانية الفلسفية. مع الالتفات إلى هذا السير التاريخي في مسألة المفاهيم والمعقولات الثانية الفلسفية، نبين النقاط الثلاث في هذا الأمر الثالث. النقطة الأولى، نريد أنه نخدش في كلمات القدماء من الحكماء الذين كانوا يصورون الإمكان مفهوما معقولا ثانويا منطقيا. ولهذا عندما ترجع إلى كلام كلمات شيخ الإشراق، وإلى كلمات حكيم الطوسي، وإلى كلمات العلامة الحلي في شرح التجريد، تجد أنهم يعرفون الإمكان بأنه اعتبار عقلي محض. لماذا؟ لأنه في ذات الزمان ما كان عندهم معقولات ثانية فلسفية، كانوا يصورون مفهوم الإمكان، وأمثال هذه المفاهيم هي معقولات ثانية منطقية. والمعقولات الثانية منطقية يجوز تعريفها بأنها اعتبار عقلي محض، يعني لا صورة لها في الأعيان الخارجية. نريد في النقطة الأولى نبين أن مفهوم الإمكان من المعقولات الثانية الفلسفية، وليس كما كان يزعم القدماء من الحكماء أنه اعتبار عقليا محض. النقطة الثانية التي نريد أن نبينها في هذا الأمر أنه الإمكان وصف ثابت في الخارج، وسنبين هذه النقطة مع برهانها. والنقطة الثالثة أنه الإمكان الذي وصف ثابت في الخارج ليس ثبوته منحازا ومستقلا عن ثبوت ووجود موصوفه وهو الماهية، فإن وجود الإمكان في الخارج بعين وجود الماهية، كما أن وجود العرار بعين وجود الجوهر في الخارج. ولهذا عبرنا سابقا أن وجود العرار شأن من شؤون ومرتبة من مراتب وجود الجوهر. لماذا نريد أن نبين هذه النقطة الثالثة؟ لقول المشائيين. المشائيون قالوا بأنه الإمكان وصف ثابت، ولكن هذا الوصف الثابت ثابت بالوجود المنحاز والمستقل، لا بالوجود الذي يكون عين وجود موصوفه، يعني ليس وجودا رابطا وإنما موجود في نفسه إلا أنه لغيره مثل وجود العرار. يعني الإمكان بعبارة أخرى مفهوم اسمي وليس مفهوما حرفي، ولكن الحق عندنا أي عند صدر المتألهين وعند السيد العلامة أن الإمكان أولا معقول ثانوي فلسفي، يعني عروضه في الذهن واتصافه في الخارج. ثانيا وجوده في الخارج وجود الرابط، يعني موجود بعين وجود موضوعه. موضوع الإمكان حسب التفريع الأول ماذا كان؟ الماهية، لأنه حصرنا الإمكان فقط في الماهية وقلنا الماهية هي موضوع الإمكان. إذن الماهية الموجودة في الخارج توصف بأنها ممكنة، والإمكان الموجود في الخارج موجود بعين وجود الماهية في الخارج. إذن نبين هذه النقاط الثلاث مع أدلتها. أما النقطة الأولى أنه ما الدليل على أن الإمكان معقول ثانوي فلسفي وليس اعتبارا عقليا محض كما كان يعتقد القدماء من الحكماء؟ الدليل عليه متوقف على بيان مقدمتين. المقدمة الأولى هذه أنه الإمكان وقع قسيما للواجب. في التقسيم الذي تقدم سابقا قلنا الموجود بحسب ماهيته إما واجب وإما ممكن، يعني الموجود إما يكون الوجود ضروريا له فهو الواجب، وإما لا يكون له ضروري فهو الممكن، لأن الذي كان العدم ضروريا لا بعد هذا بعد لا يطلق عليه عنوان الوجود، ممتنع بالذات. إذن قسمنا الموجود إلى الواجب وإلى الممكن، أي مقدمة الأولى. مقدمة الثانية حسب هذا التقسيم أنه إذا كان القسم الأول وصفا وثابتا وثبوتيا، القسم الثاني أيضا لابد أن يكون كذلك. يعني كما أن القسم الأول له وجود في الخارج، القسم الثاني الذي وقع قسيما له للتناسب والسنخية الموجودة بين القسمين لابد أن يكون موجودا في الخارج. القسم الأول ماذا كان؟ هو الواجب. المقصود من الواجب ماذا؟ الوجود الذي صرف بسيط قليل وغير ذلك، هذه كلها آثار الخارجي للواجب. الواجب ما كان وجوده في الخارجي ضروريا، هذا بلا شك أنه هذا القسم وجود الخارجي. قسيم هذا القسم وهو الإمكان، شنو مقصودنا من الإمكان؟ ما كان وجوده في الخارج غير ضروري، يعني المراد من الإمكان هو الوجود الذي ارتفعت عنه ضرورة الوجود. إذا كان ثبوت ضرورة الوجود في الواجب ثبوتا خارجيا، إذن ارتفاع ضرورة الوجود يكون خارجيا. فبالنتيجة نقول أن الإمكان معقول ثانوي فلسفي، يعني له ثبوت في الأعيان، لأن الإمكان مفاده ارتفاع ضرورة الوجود، والواجب مفاده ثبوت ضرورة الوجود، وكلاهما قسيم لمقسم واحد. فإذا كان ضرورة الوجود في الخارج وفي الأعيان، إذن ارتفاع ضرورة الوجود يكون ظرفه أيضا الأعيان والخارج. فنثبت بهذا البيان أن الإمكان كالوجوب وصف ثابت في الأعيان، يعني يتصف الأعيان أو تتصف الأعيان الخارجية بوصف الإمكان كما يتصف العين الخارجي بوصف الواجب. إذن يكون مفهوم الإمكان كمفهوم الواجب معقول ثانوي فلسفي، له اتصاف وثبوت في الخارج. هذا حاصل البرهان على أن مفهوم الإمكان ليس اعتبارا عقليا محضا، وإنما له وجود في الأعيان. انطبق هذا البرهان. الأمر الثالث أن الإمكان
موجود بوجود موضوعه في الأعياد. هذا في الحقيقة هو إشارة إلى الأمر الأول، يعني أن الإمكان موجود بوجود موضوعه في الأعياد، يعني أن الإمكان معقول ثانوي فلسفي وليس معقولا ثانويا منطقي، له وجود في الأعيان. والأمر الثاني، وليس اعتبارا عقليا محضا لا صورة له في الأعيان، كما قال بهذا الاعتبار العقلي بعض الحكماء، والمقصود من البعض الحكماء القدماء مثل شيخ الإشراق ومثل الحكيم الطوسي ومثل العلامة الحلي في شرح التجريد. ولا أنه، هاي النقطة الثالثة، ولا أنه موجود في الخارج بوجود مستقل منحاز. مرادنا من وجود المستقل المنحاز يعني المفهوم الاسمي العرضي، يعني قال الآخرون وهم المشايون أن الإمكان موجود كوجود البياض في الخارج، فإن البياض وجوده مستقل عن وجود الجسم، من حيث أن وجود البياض وجود العرض، والعرض موجود في نفسه، إلا أنه قائم بالجوهر، يحتاج إلى الجوهر في وجوده الخارجي. قالوا الإمكان هكذا كالبياض يعرض على الجسم، الإمكان يعرض على الماهية في الخارج، وتوصف الماهية بالإمكان، والمراد من الإمكان هو الوجود المستقل المنحاز، يعني الوجود العرضي. ولم يلتزم أحد من الحكماء أن الإمكان هو من الجواهر وله وجود مستقل جوهري، أو لم يحتمل أحد. لماذا؟ لأنه من المسلم عند الحكماء أن الإمكان يحتاج إلى موضوع، وموضوعه الماهية. ولهذا لم يحتمل أحد أن الإمكان موجود في الخارج بوجود مستقل جوهري، وإنما مقصود المشايين من وجود المستقل هو وجود المستقل العرضي الذي يحتاج إلى الموضوع. ولا أن الإمكان موجود في الخارج بوجود مستقل منحاز، يعني بوجود المفهوم الاسمي ولكن العرضي الذي يحتاج إلى موضوع يحل فيه، كما قال بهذا المعنى وبهذا الوجه آخرون وهم المشائيون. وإن كان البعض يقول أن هذه نسبة إلى المشائيين، لعل المشائيون يقصدون شيئا آخر. إن صحت هذه النسبة، لا نبين، نبين إن شاء الله في النقطة الثالثة أن وجود الذي نفرضه للإمكان في الخارج غير الوجود العربي، نبين. أما أنه، هذا بيان النقطة الأولى. البيان النقطة الأولى ماذا كانت؟ أنه نريد أن نثبت أن الإمكان معقول ثانوي فلسفي، يعني اتصافه في الخارج وليس اعتبارا عقليا محضا. أما أن الإمكان موجود في الأعياد بوجود موضوعه، يعني له اتصاف في الخارج، فلأنه، هذا بيان البرهان، فلأنه قسيم في التقسيم للواجب الذي ضرورة وجوده في الأعياد. هاي مقدمة الأولى، أن الإمكان قسيم للواجب وللوجود، فإن الوجود ينقسم إلى الواجب تارة وإلى الممكن. المقدمة الثانية، فارتفاع الضرورة الذي هو الإمكان هو في الأعيان. لماذا؟ لأن ثبوت ضرورة الوجود أيضا كان في الأعيان، إذن ارتفاع الضرورة في القسم الآخر وهو الإمكان أيضا يكون في الأعيان. وهذا دليل على أنه الإمكان وصف ثابت في الخارج وله وجود في الأعيان. لا لا لا، هذا نبين وجه كونه ثابتا في الخارج، نبين. نعم اكو اشكال اخر، احنا نريد نوسع هواية في المطالب، انه هناك نعم قولان اكو في هذا التقسيم، ان قول اخر ان الامكان والواجب، وان كان احدهما قسيما للاخر، ولكن مو لازم أن حكم القسيم ينتقل إلى حكم القسيم الآخر. فإن الواجب ثابت في الأعيان ولكن الإمكان مو ثابت في الأعيان. هذا قول آخر لبعض الحكماء. تدرون تشكلون هيك إشكال سيدنا من هذا الزاوية. وقول ثالث أنه لا، حتى الواجب ما له ثبوت في الخارج. بعض الحكماء قال أن الواجب والإمكان كلاهما اعتبار عقلي محض. إحنا بعد ما أشرنا إلى هذه المطالب لأنه خارج عن المتن. فرضا أن كلام السيد العلامة مبتني على مباني صدر المتألهين رحمة الله عليه، ولهذا صدر المتألهين يرى أن هذا البرهان تام إذا كان أحد القسمين له ثبوت في الأعيان وهو الواجب، إذن القسم الآخر وهو الإمكان الذي هو ارتفاع ضرورة الوجود يكون أيضا هذا الارتفاع في الأعيان. ونحن نسلم هذا المقدار، بعد لا نوسع أكثر أن الحق مع الآخرين أو ليس معهم. سيدنا نيجي نبين أنه نحو شوفوا كيفية ونوعية ثبوت الإمكان في الخارج، هذا نبينه في النقطة الثانية، تستعجلوا نبينها. وأما النقطة الثانية أنه نقول الإمكان وصف ثابت في الخارج وليس وصفا عدميا وإنما وصف ثبوتي. الدليل على أن الإمكان وصف ثبوتي وهو أيضا ثابت في الخارج هذا البرهان. في هذا البرهان أيضا نعتمد على مقدمتين. المقدمة الأولى نقول أنه هناك قاعدة في باب التقسيم أنه التقسيم يقتضي عروض المقسم على الأقسام، لأن كل قسم إذا كان واقعا داخلا في المقسم عنوان المقسم يحمل على الأقسام بالحمل الصحيح، وإلا إذا لا يحمل عنوان المقسم على أقسامه ينكشف أن هذه الأقسام ليست أقسام من ذاك المقسم. مثلا الإنسان ينقسم إلى الإنسان العالم والجاهل. إذا قلنا أن الإنسان يطلق على العالم ولكن على الجاهل لا يطلق، كيف وقع الجاهل قسما للإنسان؟ مقتضى قاعدة التقسيم أن المقسم إذا كان له عنوان كما هو المفروض يكون هو العنوان المشترك بين الأقسام يطلق على كل قسم من أقسامه إطلاقا حقيقيا، وإلا وقع قسم من الأقسام قسما لهذا المقسم مجازا، وهذا خلف الفرض. المقدمة الأولى نسلم بها في محلها. مقدمة الثانية نقول الإمكان قسم من أقسام الوجود والواجب أيضا قسم من أقسام الوجود، لأنه قسمنا الموجود بأنه تارة واجب وتارة ممكن. إذا كان الإمكان من أقسام الوجود يعني يقع الإمكان محمولا على الوجود، يعني نقدر نقول أن هذا الموجود ممكن. إذا كان الإمكان وصفا غير ثابت في الخارج كيف يحمل على الوجود؟ إذا كان عدما محضا وبطلانا محضا وهو مثلا فرضا كالعدم المطلق، كيف نقول الموجود إما واجب وإما ممكن؟ ونقول أن الموجود ممكن يعني نطلقه أي نوصف الموجود بالإمكان. إذن نتيجة هاتين المقدمتين أن الإمكان وصف ثبوتي وثابت في الخارج، لأن الموجود في الخارج يوصف بالإمكان. حسب هاتين المقدمتين، مقدمة الأولى أن المقسم عنوانا يجري على جميع الأقسام وكل قسم يمكن أن يقع وصفا للمقسم والمقسم أيضا يحمل عليه. مقدمة الثانية أن الإمكان والواجب من أقسام الوجود والوجود مقسم للإمكان وللواجب، إذن الإمكان يقع وصفا للوجود وإذا وقع وصفا للوجود يكون وصفا ثبوتيا. لا ثبوت صحيح مفهوم. لا لا بعد انتوا هذا التسابع كل تقبلوه. قلنا كل مفهوم اسند اليه الوجود. مقصودنا من الوجود ليسنا لحظة شوفوا مقصودنا من المقسم وهو الوجود مو الوجود الخارجي. مقصودنا من المقسم عندما نقول الوجود يعني المفهوم المسند إليه الوجود. فإنها لا مسند إليه لا يعني شنو يعني أنه قسنا الوجود إلى المفهوم وقلنا هذا المفهوم الذي يريد أن يوجد هل أن هذا المفهوم الوجود واجب لا ضروري لا فهو واجب أو أن الوجود ليس ضروري لا فهو الممكن. إذن هذا المفهوم الذي هو يطلق عليه الوجود بحسب إسناد الوجود إليه هذا المفهوم الذي نعبر عنه بالمفهوم الذي يسند إليه الوجود تارة يكون هذا المفهوم لأنه ذكرنا سابقا أن مقصودنا من المفهوم ليس المفهوم بما هو مفهوم مقصودنا من المفهوم الحاكي عن المصداق. هذه النقطة ذكرناها في التقسيم بناء على ما تقدم هذا المفهوم الذي يسند إليه الوجود لابد أن يحكي عن المصداق. نقول هذا المفهوم الذي يحكي عن المصداق تارة يحكي عن مصداق ثبت له الوجود بالضرورة فهو واجب وتارة يحكي عن مصداق لم يثبت له الوجود بالضرورة فهو وبناء على هذا نقول أن الإمكان وصف ثابت في الخارج حسب هذا البرهان. نعم لا 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 مو حكمنا الوجود على الوجود لا سيدنا لا حكمنا على لا حكمنا على الوجود يعني على المفهوم الحاكي عن مصادقه حكمنا عليه بحكمين تارة بحكم الواجب وهو ضرورة الوجود وتارة بحكم ارتفاع الضرورة وهو ممكن الوجود. هي بحسب شوفوا لهذا سيدنا جعلنا لا شوفوا سيدنا ولهذا حملنا لا شوفوا حملنا الوجود على المفهوم الذي يحكي عن المصداق ما حملنا الوجود على الوجود الخارجي. صحيح بس ولكن سيدنا لحظة شوفوا احنا حكمنا بان هذا المفهوم هل هو واجب او ممكن هذا الحكم في الخارج موجود او في الذهن هذا كله في الذهن لا في الذهن ولكن يحكي عن الخارج لحظة ليس الخلط بين باب المفاهيم وباب المصادق الخارجية. هذا الذي نحن نقول ان المفهوم اذا اسند اليه الوجود المفهوم الحاكي عن المصداق إذا أسند إليها الوجود تارة الوجود ضروري له وتارة الوجود ليس ضروريا له هذا كله في الذهن ولكن هذا الموجود في الذهن يحكي عن المصادق الموجودة في الخارج. فإن مصداق مفهوم الواجب هو الباري تعالى ومصداق مفهوم الممكن عالم الإمكان الموجود في الخارج. وإذ كان هذا بيان الأمر الثاني وإذ كان الإمكان موضوعا في التقسيم المقتضي لاتصاف المقسم شوفوا وإذ كان الإمكان موضوعا في التقسيم هذا الموضوع في التقسيم المقتضي لاتصاف المقسم بكل واحد من الأقسام هاي إشارة إلى المقدمة الأولى أن المقسم يتصف بكل واحد من الأقسام كما أن كل واحد من الأقسام يجوز اتصافه بالمفهوم الثبوتي ووقع الوجود مقسما للواجب فيوصف الموجود بأنه واجب كذلك يوصف الموجود بقسمه الآخر وهو الإمكان ويقال الموجود ممكن ولأجل كونه قسيما للواجب وكلاهما رجع إلى مقسم واحد وهو الوجود أي المفهوم الحاكي عن المصداق والمسند إليه الوجود في الخارج نقول أن الإمكان أيضا وصف ثابت في الخارج. كان الإمكان في معنى وصف ثبوتي يتصف به أي بالإمكان موضوعه
أي موضوع الإمكان. موضوع الإمكان ماذا؟ هو الماهية. فهو أي الإمكان معنى عدمي، يعني لأنه لماذا؟ لأن واقعه ارتفاع الضرورة، ضرورة الوجود وضرورة العدم، سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم، لكنه له حظ من الوجود. لماذا له حظ من الوجود؟ لأن مقسمه هو الوجود المطلق الذي انقسم إلى الواجب وإلى الممكن. والماهية متصفة بالإمكان في الأعيان، وبما أن الماهية وهي الموصوف وهي الموضوع متصفة بالإمكان في الأعيان يعني في الخارج، إذن الإمكان الذي وقع وصفا لهذه الماهية يكون وصفا ثابتا في الأعيان. لا سنبين النقطة الثالثة، تتحمل شوية سيدنا نوصل إلى النقطة الثالثة، نبين حقيقة هذا النوع من الثبوت. بعدما بينا حقيقة هذا النوع من الثبوت كل هذه الشبهات تندفع. نأتي إلى النقطة الثالثة. النقطة الأولى ماذا كانت؟ نعيد النقطة الأولى والثانية باختصاره. النقطة الأولى هذه كانت أن الإمكان من المعقولات الثانية الفلسفية، يعني اتصافه في الخارج. النقطة الثانية أن الإمكان وصف ثبوتي في الأعيان، كما الآن بينا أن الماهية موجودة في الأعيان وهي موضوع الإمكان، والماهية في الأعيان توصف بالإمكان ويقال الإنسان الخارجي ممكن. الماهية الإنسانية الموجودة في الخارج ممكن الوجود، يعني ليس الوجود ضروريا لهذه الماهية. نأتي ونسأل عن الأمر الثالث، أن ثبوت الإمكان بمنزلة وصف ثبوتي في الخارج بأي كيفية وبأي شيء. أول سؤال الذي يقع هنا أو يتوهم هذا، أنه الآن ذكرت أن الإمكان أمر عدمي وهو سلب الضرورتين، ولكن كيف تطلقون عليه عنوان الوصف الثبوتي وتقولون أنه وصف ثابت في الأعيان؟ ففي الجواب عن هذا السؤال نبين الأمر الثالث. نقول مرادنا من الإمكان الذي وصف ثبوتي يعني أمر عدمي أضيف إلى الماهية الموجودة، وعدم مضاف، والعدم المضاف له ثبوت ما بالاعتبار العقلي، مثل ما نقول عدم زيد موجود في الخارج مع وجود عمرو، فإن عدم زيد يجتمع مع وجود عمرو، ولكن عدم زيد يفرض له ثبوت ما باعتبار إضافته إلى زيد، وإلا إذا لم يضاف إلى زيد عدم مطلق لا تميز له ولا ثبوت له. ولهذا نقول أن الإمكان ليس له وجودا منحازا مستقلا، يعني ليس كالعلم العارض على النفس أو البياض العارض على الجسم، فإنه ليس وجودا مستقلا في نفسه ولكنه لغيره كوجود الأعراض، وإنما وجوده في الخارج بعين وجود موضوعه وهو الماهية، يعني وجود رابط مثل العدم أو الأعدام التي العاقل بتقيدها بقيد مثل عدم الزين أو بإضافتها عدم العلة وعدم المعلول، العاقل يفرض لها نوعا من الثبوت، كذلك الإمكان له نوع من الثبوت بهذه المرتبة من الوجود في عالم الأعيان، وثابت في الماهية الموجودة في الخارج. ولهذا نقول أن الإمكان ليس معقولا أوليا، إذا كان معقولا أوليا لابد أن يكون له وجود مستقل في الخارج، أعم ما يكون عرضا أو جوهرا، لأن الأعراض والجواهر لها ماهيات، ولكن الإمكان معقول ثانوي فلسفي، يعني ليس له وجود منحاز ومستقل في الخارج، وإنما موجود بعين وجود موضوعه وهو الماهية. كنا نرجع احنا الى المرحلة الاولى، الماهية احنا كل ما نصورها ونطلق عليها الوجود
وأنها موجودة في الأعيان إطلاقنا إطلاق مجازي، يعني هناك شنو، هناك واسطة في الثبوت، يعني الماهية موجودة في الأعيان بواسطة الوجود، لا أن الماهية موجودة في الأعيان بالإصالة حتى نخالف إصالة الوجود. ليش بعد يحل الإشكال كثير من الشبهات؟ لا 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 سيدنا، شوفوا إحنا تارة نقول أن الإمكان ثابت للماهية بما هي هي كما هو الحق، هذا في التحليل العقلي، ولكن هل هذا الإمكان يتصف في الخارج بالماهية، يعني الماهية في الواقع تقع موصوفا للإمكان في الخارج؟ نقول هذا مسير، ولكن هذا الثبوت ثبوت ضعيف وجود رافع، هذا لا ينافي قولنا أن الإمكان لازم للماهية بما هي هي. الماهية بما هي هي موطنها العقل والذهن، الماهية الموجودة في الخارج يقال أن الإنسان الموجود في الخارج ممكن، يقال أو لا صحيح، أو يقال حسب عبارة الحكماء كما أخذنا في البحث السابق، كل ممكن زوج تركيبي من الوجود والماهية، كل ممكن يعني كل ممكن موجود في الخارج زوج تركيبي من الوجود والماهية. فكما أن الماهية لها اتصاف في الخارج وكذلك الماهية لها وجود في الذهن، الإمكان يشبه الماهية من هذا الجانب. لا 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 سيدنا لا، شوفوا هذاك اصطلاح آخر، احنا هذاك الاصطلاح عندما نطلقه على الوجود ونقول أن الوجود إمكاني، هناك الماهية بعد ما موجودة في الوسط. احنا عندما نقول الوجود ممكن أو أن هذا الموجود ممكن، عندما نقول ممكن بحسب وجوده أو بحسب ماهيته. أحسنتم، وهذا المعنى الأول، يعني أن هذا الموجود إذا انتزع العقل منه حدا وهو الماهوي، الحد الماهوي، ذلك الحد الماهوي إسناده إلى الوجود ليس إسنادا ضروريا، وإنما قد يثبت له الوجود وقد لا يثبت له. نعم نعم نعم، بمعنى ممكن، لا لا لا، شوفوا بمعنى ممكن وبمعنى واجب، من حيث أنك موجود الآن في الخارج الشيء ما لم يجب لم يوجد فإنك الآن واجب، من حيث أنه لك ماهية الإنسانية وماهية الإنسانية بما هي هي عند العاقل هي ممكنة الوجود أنك الآن ممكن. لا لا لا، فرق بين اللحظين، لا فرق بين الاصطلاح الثاني والاصطلاح الأول. الإمكان بمعنى الفقر الذاتي بحث آخر، يعني أن الوجود كله غير الواجب هو وجود رابط، ووجود الواجب فقط هو المستقل، ولهذا يرتب عليه آثار كثيرة، أن الواجب غني، أن الواجب بسيط، أن الواجب صرف، ولكن وجود الممكن مركب مشوب بالأعدام، فيها الحاجة، فيها كذا وكذا من الآثار. ذاك بحث آخر، كلامنا في الماهيات التي هي لوازم الملزومات الإمكان، والإمكان دائما يلازم الماهية. نقول كما أن الإمكان يلازم الماهية في التحليل العقلي، كذلك يلازم الماهية في الوجود الخارجي، يعني الماهية كما هي الإنسان، مثل ما مثلتم أنا الآن موجود، ماهية الإنسان الموجودة في الخارج سلب عنها الإمكان، يعني الماهية الإنسانية الموجودة في الخارج صارت واجبة؟ لا، حسب وجودها مع فرض الوجود نعم هذه واجبة، لأنها واجبة بالضرورة مع فرض شنو، المحمول، أما بدون فرض الوجود هذه الماهية المنتزعة في الوجود الخارجي مع ذلك يلازمها الإمكان. ولهذا نقول الإمكان يوصف به الموضوع في الخارج وهو الماهية، ولكن هذا التوصيف توصيف وجود الرابط بالوجود المستقل لا وجود العرب بالجوهر. إذا لا نجعل للإمكان حظا من الوجود بشكل يكون كوجود الأعراض، لأن الإمكان واقعه سلب الضرورتين وأمر عدمي نفرض له نوعا من الثبوت، ويكون ثبوته غاية ما هناك كثبوت وجود الرابط. إذن يكون وصفا للماهية في الخارج، ولذلك نقول أنه معقول ثانوي فلسفي، لأن اتصافه في الخارج وعروضه في الذهن. أي ما يخالف؟ صحيح. بلي نعم، وجود الرابط الذي نقول ضعيف جدا مثل العدم المضاف الذي نصوره بمنزلة وجود الرابط لضعفه في مرتبة الوجودية، ولكن هذا الضعف وهذه المرتبة الضعيفة على أي حال مرتبة من مراتب الوجود أو لا؟ مرتبة من مراتب الثبوت أم لا؟ إذا أنت عبر عنها الثبوت الخارجي أو لا تعبر عنها الثبوت الخارجي؟ لا عدم المضاف إلى ثبوت، العاقل يفرض لعدم الزيد وإلا لا حقيقة، ولكن في العاقل لا في الخارج. الإمكان له نوع ثبوت كثبوت عدم المضاف، ولكن في الخارج حسب التدقيق والتعميق العاقل في الماهيات الخارجية. فإنه لهذا نقول أن الإمكان معقول ثانوي وفلسفي، والمعقولات الثانية الفلسفية من جملة أركان تعريفها أنها تنتزع من الخارجيات. أحسنتم، اتصافها في الخارج والإمكان ينتزع من الماهية الخارجية. ولهذا نريد نصحح وجه انتزاعه، أن الإمكان كيف ينتزع من الخارج؟ ينتزع بهذه الكيفية، أن العاقل يفرض للإمكان ثبوتا في الخارج ولكن في أضعف مراتب الوجود، كثبوت الذي يفرضه لعدم المضاف. أما مو أن الإمكان حقيقته عدم المضاف، احنا منقول أن حقيقته، احنا نريد نمثل، نقول أن ثبوت الإمكان في الخارج كثبوت عدم المضاف عند فلهذا يقولون أن المعقولات فلهذا يقولون أن المعقولات الثانية الفلسفية لها ما بإزاء في الخارج، ولكن معقولات الثانية المنطقية ليس لها ما بإزاء في الخارج. يفسرون لحظة يفسرون قولهم بأنه المعقولات الثانية الفلسفية لها ما بإزاء في الخارج بأن اتصافها في الخارج، بخلاف المعقولات الثانية المنطقية التي ليست لها ما بإزاء في الخارج أبدا. لماذا؟ لأن اتصافها كعروضها في الذهن. فمقصودهم من هذا معقول ثانوي فلسفي، يعني إحنا إذا لا نفرض فرضا من باب فرض المحال أو من باب أنه خالفنا مبنى سيد العلامة، لو فرضنا أن الإمكان أصلا ليس له أي ثبوت في الخارج، أصبح الإمكان معقول ثاني منطقي، مثل ما يقوله الحكيم الطوسي وشيخ الإشراق والعلامة الحلي أن الإمكان اعتبار عقلي ما لا شوفوا، إذ رجعنا مرة ثانية إلى نفس المطلب، إذا قلنا منشأ انتزاعه موجود في الخارج، وهناك قاعدة في الأمور الانتزاعية أن الأمور الانتزاعية تابعة في وجودها الخارجي لمنشأ انتزاعها، إذن ليس اعتبارا عقليا محضا. التفتتم؟ يصير خلط بين باب الانتزاعيات وبين المعقولات الثانية المنطقية. معقولات الثانية المنطقية ليس لها مناشئ انتزاع في الخارج، وإنما هي تنتزع من المعقولات الأولية. معقولات الأولية تنتزع من الخارج التي هي الماهية. وإذا قلنا أن الإمكان له منشأ انتزاع في الخارج وله نوع من الثبوت في الخارج بتبع وجود منشأ انتزاعه، يعني صار هو المعقول الثانوي الفلسفي، رجعنا إلى المطلب الأول ولكن بعبارة الثانية. وإذ كانت الماهية، هذا بيان المطلب الثالث، وإذ كانت الماهية متصفة بالإمكان في الأعيان، فللإمكان وجود في الأعيان ولكن على حد الأعدام المضافة، يعني على حسب مستوى ثبوت العدم المضاف، ثبوت جدا ضعيف أو نعبر عنه بالوجود الرابع، التي هي أوصاف عدمية لكنها ناعتة لموصوفاتها موجودة بوجود الموضوعات والآثار. ولهذا مثلا عدم زيد يجوز أن نقول أن وجود عامر في الخارج موصوف بعدم زيد، يجوز، ولكن عدم زيد الذي نريد أن نوصف به وجود عامر، هذا عدم الزيد له ثبوت ولكن ثبوته جدا ضعيف، الإمكان بمنزلة ثبوت العدم المضار، والآثار المترتبة على الإمكان في الحقيقة بعد ماكو مجال، والحمد لله رب العالمين.